هذه أسئلة. سائل يقول: متى يحرم الإنسان إن جاء من الجزائر إلى جدة في مهمة ولا يعلم مدة المهمة في من أي مكان يحرم للعمرة؟ هو الآن جاء لمهمة، ما جاء لا لعمرة ولا لحج، والإنسان إذا جاء لمثل ذلك جاء لمهمة، فإذا انتهت مهمته وتيسر له الحج أو العمرة فيحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان فيه ميقات من المواقيت المعروفة يحرم منه، وإن كان في جدة فأهل جدة ميقاتهم من جدة. فإذا كان جاء لجدة وليس له نية للحج وليس له نية للعمرة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فيحرم من جدة من نفسه من المكان الذي هو فيه. سؤال الثاني: ما المقصود بشد الرحال؟ هل هي سنة السفر؟ ما هي سنة السفر؟ وهل ذهابنا للصلاة يوم الجمعة خارج مدن إقامتنا يعتبر شدا للرحال؟ أولا، شد الرحل من بلد إلى بلد المقصود به السفر، أما إذا خرجت من المدينة إلى أي قرية قريبة تصلي في مسجد من المساجد فهذا لا يسمى سفر. يعني أشد الرحل من مكان لمكان من أجل العبادة، فكونه يذهب من قرية إلى قرية ليصلي بالناس أو ليرشدهم هذا لا شيء فيه ولا يسمى شد رحل، وهو لم يأتي ذاك المكان من أجل أنه سيتحصل على أجر فيه هو ذاك المكان، إنما أراد أن يعلم الناس أن يصلي بالناس فهذا لا يضر. لكن شد الرحل الممنوع أن تنتقل من مكان لمكان من أجل العبادة وتريد الأجر والثواب على تلك العبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد ذلك في هذه الثلاث الأماكن: شد الرحل لمكة وللمدينة وللمسجد الأقصى. يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فنحن لا ندخل هذا في هذا، ناس يخرجون من المدينة من هنا إلى القرى يعظون الناس ويرشدونهم، أنت في بلدك فيه قرى ناس عوام ما في أحد يصلي بهم ولا أحد يرشدهم وتذهب لتعلمهم هذا لا شيء فيه، أنت ذهب تتعلم الناس هذا هو المقصود. لكن كونك تشد الرحل من مكان لمكان من أجل الثواب من أجل الأجر، الرسول حدد شد الرحل إلى هذه الأماكن المحددة. نعم. هل يجوز للمتمتع بعد أن أدى العمرة أن يقوم بأداء العمرة لوالديه أو لوالدته المتوفية أو أي شخص آخر قبل يوم التروية، أي قبل بداية أعمال الحج؟ الأولى للإنسان أن تجئت لعمل تقوم به لنفسك، فإذا أكملت الذي جئت من أجله بعد ذلك لك أن تتبرع وتحج أو تعتمر عن الغير. فأنت الآن جئت لعمل معين، طفت وسعيت إذا كنت متمتعا وفكيت الإحرام، لك أن تبقى في مكة حتى يأتي يوم التروية تحرم بالحج. فإذا انتهيت من أعمال الحج جميعا وأردت أن تحرم بعمرة لأمك فتذهب إلى أحد المواقيت القريبة، وليس العمرة من مسجد عائشة، مسجد عائشة لعذر معين، أي امرأة أصابها ما أصاب عائشة أو أي رجل قدر الله عليه بحادث في السيارة فتكسر مرض ولم يستطع أن يؤدي هذه العمرة ثم أراد أن يرجع إلى بلده فله أن يعتبر من هذا المكان. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الرحمن مع أخته عائشة رضي الله عنها، حينما قالت رضي الله عنها: يرجع يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، مع أنها كانت قارنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أدنى الحل، ذاك الوقت ما في مسجد عائشة، إلى أدنى الحل المكان القريب من الكعبة، لأن حدود الحرم في حول الكعبة هذه الجهة هي الأقرب، أدنى يعني أقرب، قال: اذهب بها إلى أدنى الحل. ذهب بها إلى هذا المكان فأحرمت منه وهو لم يحرم، أي أخوها لم يحرم، فلو كان في هذا العمل فضل كيف يحرم نفسه من ذلك الفضل؟ كيف يرجع بدون إحرام وتحرم هي؟ إذن الإحرام هذا خاص لمن به هذا العذر. فعائشة رضي الله عنها حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة على وجهها، ولهذا لما دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فلما سألها قال فشتي يعني أحطي؟ قالت نعم. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة. أرادت أن تأتي بعمرة مثل ما جاء بها صواحبها من زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبت هذا الطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر أخاها عبد الرحمن ذهب بها فأحرمت هي ولم يحرم هو. فلو كان هذا العمل ينبغي تكراره وفيه فائدة، كيف هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبي بكر يرجع بثيابه ولم يحرم بهذه العمرة؟ حاج يقول جئت قاصدا الحج، وقد سبق لي أن أديت حجة الإسلام والحمد لله، ثم ظهر لي وأنا في المدينة أن أحج عن أبي المتوفى والذي لم يحج. والجواب نقول جزاك الله خيرا، ما دمت قد حججت عن نفسك فتحج عن أبيك، وإن كانت أمك أيضا توفيت ولم تحج فتبدأ بها أولا ثم تحج عن أبيك، وإن كانت على قيد الحياة فهي تحج عن نفسها وتحج عن أبيك، وجزاك الله خيرا ولك الأجر والثواب إن شاء الله. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي أنت أحرمت إما متمتعا وإما قارنا فهذا يسمى هدي، فلابد أن تأتي به. وأما الأضحية فهي التي تذبحها في بيتك لأهلك، أنت لم تكن حاجا ولا معتمرا، وإنما تضحي كما يعمل المسلمون، وهذا معروف عند الناس جميعا. لو أراد أن يعمل أضحية في مكة له أن يعمل ذلك، ولكن الفرق بين الهدي والأضحية، الهدي هو الذي يؤتى به من أجل التمتع أو من أجل القران. هذا أخله أسئلة طويلة، وكثير من الإخوان الشباب يعني يحملون على سلطاتهم فقط، مع أنه الآن ليس عند السلطة، هو الآن مع وفد، يعني مع جماعة جاءوا للحج، وهؤلاء الجماعة ترتيبهم أنهم لا يناموا في منى وإنما يذهبوا إلى عرفات مباشرة، وهذا لا شيء فيه. المبيت في منى سنة، ولكن إذا أراد الحاج أن يذهب إلى عرفات مباشرة لا شيء في ذلك. فإن أردت أن تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه من السنن، تذهب إلى منى تبيت بها إلى الصباح، تصلي الفجر ثم تطلع إلى عرفات. فهؤلاء الجماعة يقول أن السلطات أمرتهم، ما هي سلطات، سلطات في بلادها، وأنت الآن مع الجماعة الذين حججت معهم، يعني جماعة من الحجاج في شركة من الشركات مرتبين هذا الترتيب، فهم يرون على أن هذا يصعب عليهم ويريدون أن يذهبوا مباشرة إلى عرفات. إن استطعت أن تبيت في منى وتتابع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فهذا لا يضر، أي لا ينقص من حجك شيئا. يقول نحن مجموعة، مجموعة حجيج اتفقنا مع شخص من مكة، إذن السلطة هنا ما لها سلطة عليهم. يقول نحن مجموعة، مجموعة حجيج، هذا السؤال هو لواحد في هذه الورقة واحدة، اتفقنا مع شخص من مكة أن نشتري أو يشتري الهدي، أو أن نشتري الهدي بأنفسنا، أن نباشر ذبح الهدي بأنفسنا، أيها أفضل مباشرة الذبح أم نكتفي أو نكلف البنوك بذلك؟ والشاهد يا إخوة هذا هو تنظيم، وهؤلاء البنوك وكلاء، أنت تدفع وفيه وكيل يذبح عنك، إن أردت هذا الوكيل يذبح عنك فلك أن تفعل ذلك، أردت أن تذبح أنت بنفسك فلك أن تعمل ذلك، ما حد يمنعك، كل الذي يمنعك منه أنك ما توسخ الشوارع، يعني تأتي عند خيمتك ثم تذبح وتضع هذه الوساخات الموجودة التي تؤثر على الناس، إنما تذهب إلى مكان معين، ولو ذهبت إلى المسلخ ما حد يمنعك، ما حد يقول لك لا، اذهب إلى المسلخ الذي يذبحون فيه بهذه الأضحية الهدي معك واذبح هناك.